تعلمون بأن لحوم العلماء مسمومة، فإياك أن تقدم على أمر وتتكلم على هؤلاء العلماء سواء كان الأموات أو الأحياء، حتى الذين مضوا كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغير هؤلاء. فالإنسان لا يتكلم على العلماء بالسوء، إنما يتكلم إذا أراد أن يخطئ هذا العالم يخطئه بالدليل، ولا يضلل ولا يبدع ولا يفسق ولا يخرج الكلمات التي لا يقبلها، بل لا تخرج من مسلم فضلا عن أن تخرج من بل لا تخرج من عاقل فضلا عن أن تخرج من مسلم، عرفتم؟ فلهذا الحذر، الحذر مما يقوم به هؤلاء. نعم.
قوله في وجه الكعبة أي مواجهة باب الكعبة.
نعم. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، قال أي مواجه باب الكعبة، يعني جعل باب الكعبة أمامه وواجهه. قال الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 60 في صاد 60. نعم.
الله من الترجمة من مقام إبراهيم أي أنه كان عند الباب.
قال الكرماني قال الظاهر من ترجمة الباب، لأنه قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا وضع هذا الحديث هنا؟ قال الأمر يسير، وضعه يريد منه في وجه الكعبة، هذا هو الشاهد الذي يريده البخاري. كيف عرفت ذلك؟ قال لأن وجه الكعبة المراد به قال مقام إبراهيم، المراد به مقام إبراهيم. قال أي أنه كان عند الباب، ما هو المقام؟ قال لأن المقام كان نفهم منه أنه كان عند الباب. قال الحافظ
قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك.
قال قدمنا بأنه خلاف المنقول، تعلم بأنه قد جاء في بعض الروايات بأنه المقام كما هو الآن، إذن هذا هل هو عند الباب لاصق الباب؟ هذا بعيد، أليس كذلك؟ وجاءت رواية أخرى أن عمر هو الذي أخره رضي الله عنه، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحديث. إذن كيف يجزم الكرماني بأنه كان عند الباب لاصق بالباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المقام الذي هو لاصق بالباب، عرفتم؟
وقدمنا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية.
نعم، بينا بأن هذا الحديث وضع تحت هذه الترجمة حتى يثبت الإمام البخاري بأنه يجوز للمصلي أن يصلي لغير المقام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة جزما لم يستقبل المقام، دل هذا على أنه يجوز أن يصلي بغير استقبال المقام، عرفتم؟
وهي أن استقبال المقام غير واجب، ونقل عن ابن عباس كما
رواه الطبراني في المجلد 18. طبعا إذا قلنا كما بينت لكم، إذا أطلقنا ولم نبين هو الكبير، في 18 في 70 و200، والأوسط برقم 500 و1000 في المجلد الثاني في صاد 6 وراجع بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد في المجلد الثالث في 34 و600 برقم 47 و705000. لكن هذا الأثر الذي سيأتي فيه محمد ابن إسحاق، فيه محمد ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس، لكنه مدلس، ولا خوف أيضا من تدليسه لأنه صرح بالتحديث في الأوسط. إذن الحديث هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح. لماذا؟ لأنه دلس أو عنعن في الكبير، محمد بن إسحاق هو ثقة لكنه مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته. لكن في الأوسط، لماذا أنا أعطيتكم الأوسط هنا؟ لماذا ذكرت لكم الأوسط؟ لأنه في الأوسط صرح بالتحديث، قال سمعت أو حدثنا هكذا، إذن هنا صرح بالتحديث فأمنا مسألة التدليس، لأن المدلس إذا صرح بالتحديث صار الحديث حديث يعني صحيح. نعم.
ونقل عن ابن عباس كما روى الطبراني وغيره أنه قال: ما هو حكم المصلي في الكعبة؟ من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه. وهذا هو السر أيضا في إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب.
حديث ابن عباس الآتي الذي سيأتي الآن. حديث الآتي الذي سيأتي. قال ابن عباس: ما أحب أن أصلي في الكعبة. لماذا يا ابن عباس؟ قال رضي الله عنه: من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه. الذي سيصلي في الكعبة سيترك جزء لا شك من الكعبة خلفه، ولا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أي قول، ولهذا خالف جمع من الصحابة ابن عباس. قال: وهذا هو السر. سر ماذا؟ سر إيراد الإمام البخاري لحديث ابن عباس الآتي تحت هذا الباب. ما هو الحديث؟ قال:
قال حدثنا إسحاق بن نصر.
إسحاق بن نصر، واسمه إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر. إذن هو نسب إلى من؟ إلى جده. لماذا نسب إلى جده؟ لشهرته، لأنه اشتهر بجده. إذن هو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق.
من عبد الرزاق؟ من هو؟ ابن ابن همام. عبد الرزاق ابن همام.
أخبرنا ابن جريج.
ابن جريج من هو؟ عبد الملك ابن عبد العزيز. عبد الملك ابن عبد العزيز. هنا ابن جريج نسب إلى من؟ إلى جده. جريج هذا جده، واضح، نسب إلى جده أيضا لشهرته، لأنه اشتهر به. كإسحاق ابن نصر أيضا اشتهر بجده، واضح.
عن عطاء ما سمعت من
عطاء واضح. أيوة.
قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة.
هذا هو الإشكال. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج ولم يصلي، وابن عمر وبلال قالا إنه صلى، أليس كذلك؟ إذن هنا حصل هذا التعارض. لهذا أورد ماذا؟ أورد البخاري هذا الحديث فقال:
قوله الإسلام بالنصر كذا وقع منصوبا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وأبو نعيم وأبو مسعود وغيره. وذكر أبو العباس الطرقي.
أبو العباس الطرقي، أبو العباس الطرقي، أبو العباس الطرقي بفتح الطاء المشددة، الطرقي شددوا حتى تعلموا. اسمه أحمد ابن ثابت، أحمد ابن ثابت ابن محمد بن عباس الطرقي. اسمه أحمد ابن ثابت ابن محمد، توفي سنة 21500 هجري كما في معجم المصنفات في صاد 65. نعم. ماذا ذكر أبو العباس؟ قال:
ذكر أبو العباس الطرقي بالأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب، وأخرجه الإسماعيلي وأبي نعيم،
وأخرجه قال: وذكر أبو العباس بالأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق ماذا؟ غير منسوب، يعني إسحاق فقط. إسحاق من؟ ما نسب. قال: وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم. الإسماعيلي واسمه أحمد بن إبراهيم الجرجاني، أحمد بن إبراهيم الجرجاني يكنى بأبي بكر، يكنى بأبي بكر، توفي سنة 71300 هجري، إذن من هو الإسماعيلي؟ ما اسمه؟ أحمد بن إبراهيم. الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم. وأبو نعيم أحمد ابن عبد الله ابن أحمد. أحمد بن عبد الله ابن أحمد توفي سنة 340 هجري. راجع معجم المصنفات في صاد 63 و365. نعم. وأخرجه
إسماعيل وهو معجم مستخرجين إمام من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق.
يعني انتبهوا الآن، من طريق إسحاق ابن من؟ ابن راهوي، بدل إسحاق ابن نصر. وضح لكم؟ هناك إسحاق ابن نصر وهنا إسحاق ابن راهوي. قال أيضا هذا هو شيخ له، عبد الرزاق شيخ لإسحاق ابن نصر وشيخ لإسحاق ابن راهوي، أليس كذلك؟ قال هناك جاء عند الإسماعيلي بهذا الطريق وعند أبي نعيم. قال يعني أضاف إلى السند من؟ أسامة ابن زيد، وجعل ابن عباس يروي هذا الحديث عن من؟ عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مروي من طريق ماذا؟ إسحاق بن راهوي عن عبد الرزاق ثم إلى ابن من؟ ابن عباس. عن من يرويه؟ عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لكم؟ أضاف من هنا؟ أضاف أسامة، وكذلك بدل إسحاق بن نصر إسحاق بن راهوي.
كذلك رواه
الإمام مسلم برقم، يعني رقم الحديث 300,000.
من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح.
قال ورواه من طريق محمد، من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح، لأن روايتنا هنا عن ابن جريج. قال
بدل صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وبين هذه الرواية نافع في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
نعم، هناك سيأتي وجه التوفيق، وأوجه التوفيق كثيرة، تعلم بأن المثبت مقدم على النافع، ومن أتى بزيادة فإن من علم حج على من لم يعلم، أمور كثيرة ستأتي في مكانه. نعم.
قوله في قبر الكعبة بضم القاف والموحدة، وقد تسكن.
نعم.
أي مقابلها أو ما استقبلك منها وهو دوما، وهذا موافق لرواية.
قال أو ما استقبلك، ما معنى استقبلك؟ يعني مواجهة باب الكعبة، لأن هذا هو الذي يستقبل منها، وهو وجهها، وهو موافق لرواية ابن عمر السالفة، لأنه استقبل ماذا؟ الباب. لأنه استقبل الباب، إذن هنا استقبل ماذا؟ الباب، لأن باب الكعبة هو الذي يواجه الكعبة، الذي يكون مستقبل للكعبة.
قوله هذه القبلة الإشارة إلى الكعبة، قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، وقيل المراد
هنا قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ودعا في نواحيها كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة. ماذا يريد بذلك؟ قال العلماء يريد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس، يعني هذه القبلة التي انتقلنا من بيت المقدس إليها، عرفتم؟ وقيل
المراد الحكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزما بخلاف القاعدة.
قال وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة ماذا؟ عين الكعبة، يعني يواجه عين هذه الكعبة جزما بخلاف الغائب، أما الغائب فإنه الجهة. هكذا قال بعضهم. وقيل
المراد الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة بل الكعبة نفسها.
نعم، يقول أو المراد بأن الذي أمرتم باستقباله ليس الحرم بأكمله، لا، هذه الكعبة، هذا البيت هو الذي أمرتم باستقباله، عرفتم؟ أو نعم، أو هذه القبلة، يعني هنا يقف الإمام مكان ما وقف حتى يستقبل القبلة، الإمام في مكة هنا يقف، عرفتم؟ يعني أمام الباب ويصلي هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال
من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول أيها الناس إن الباب قبلة البيت.
نعم، يقول أيها الناس، يصلي إلى أين؟ إلى باب الكعبة، هذا يؤيد بأن الإمام هنا يصلي، يصلي إلى باب الكعبة ويقول أيها الناس إن الباب قبلة البيت. قال
وهو محمول على ذلك قيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته والله أعلم.
يقول وهذا الأمر محمول على ماذا؟ على الندب، لأن العلماء أو الأمة أجمعت على أنه يجوز استقبال البيت من أي جهة، من أي جهة يجوز الإنسان أن يقف ويصلي. راجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 400 وشرح الكرماني في المجلد الرابع في صاد 60. نعم.
قال ابن سيدي رحمه الله تعالى باب التوجه الى
هذا هذا الباب باب عظيم، وهو تابع لأبواب استقبال القبلة. بوب الإمام البخاري بعد أن ذكرنا استقبال الكعبة هنا وهل تستقبل بعينها واستقبال المقام، هنا باب التوجه نحو، بعد أن ذكر ما كان يوجد في ذلك المكان أي في الحرم عند البيت كيف يصلى، الآن خرج بنا خارج البيت كيف تستقبل هذه القبلة في الفرض وفي النفل في السفر وفي الحضر وفي جميع الأحوال. لهذا قال باب
قوله باب التوجه نحو القبلة حيث
توجه نحو القبلة حيث كان، قال
أي حيث وجد الشخص في سفر أو حضر، والمراد بذلك في صلاة قريبة كما تبين ذلك في الحديث الثاني في الباب وهو حديث جابر.
نعم، وهنا سيأتي بأنه يريد به صلاة الفريضة، أما النافلة فسيأتي بأنه ماذا يستقبل وكيف يصلي، فهذا أيضا سيذكره ويبين، لأنه سيذكر الحديث الوارد في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قوله وقال أبو هريرة هذا طرف من حديثه في قصة المسيء صلاة وقد ساقه المصنف.
هذا الحديث وهو قال أبو هريرة، هذا الحديث سيأتي موصول عند المصنف رحمه الله. هذا الحديث هو حديث في قصة من؟ المسيء في صلاته، وهو الرجل الذي صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يرمق هذا الرجل وينظر إليه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم رجع المرة الثانية ثم الثالثة، ثم قال يا رسول الله والله إني لا أحسن غير ذلك فعلمني،
ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه: استقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة، وأمره باستقبال القبلة. عرفتم؟ قال:
وقد سمع المصنف بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل.
إسرائيل هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. نعم، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق كما سيأتي السبيل. نعم.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق من هو؟ السبيعي. هذا جد من؟
إسماعيل.
جد إسرائيل. جد إسرائيل. ما اسم أبو إسحاق؟ عمرو ابن عبد الله. عمرو ابن عبد الله الكوفي. هذا اسم من؟
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا.
صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس كم؟ 16 أو 17. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل ماذا؟ الكعبة. وانظروا ماذا فعل اليهود معه صلى الله عليه وسلم لما استقبل الكعبة. قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء.
قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب، والله تعالى يعلم ما في الصدور وما في النفوس. قال:
فتوجه نحو الكعبة.
فتوجه نحو الكعبة، لأن هذا هو الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن هذا كان قد كتب كما تعلمون، أن ما من شيء يحصل في هذا الكون إلا وقد علم الله بأصوله وكتبه سبحانه وتعالى.
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود.
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود. قال:
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
ما ولاهم؟ إيه، أنتم استقبلتم القبلة حتى تقولوا ما ولاهم؟ أنتم أصلا ما استقبلتم قبلة بيت المقدس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا انصرفوا عن بيت المقدس؟ لماذا تركوا هذا الاستقبال؟ أنتم تعلموا بأنه حق، وتعلموا بأن هذا الرسول حق، ورغم ذلك تعاندوا وتنازعوا، ثم لما يخالف ما ولاهم. وهذه حماقة دائمة فيهم لا تنقضي ولا تنقطع إلا بانقطاع أرواحهم. عرفتم؟ فهذه الحماقة موجودة، وهم هكذا في كل زمان وفي كل مكان. هذه الدندنة لن تنتهي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولو اتبعت ملتهم هنا سيرضوا. عرفت؟ الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. قال:
قل لله المشرق والمغرب.
ليس لكم ولا لفلان ولا للنبي صلى الله عليه وسلم المشرق والمغرب، بل هو لله سبحانه وتعالى، فهو يوجه الناس حيث شاء سبحانه وتعالى، لا أحد يتحكم فيه ويقول له لماذا توجهت أو لم تتوجه.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال ويشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قوله عن البراء تقدم في باب الصلاة من الإيمان من كتاب الإيمان بيان من رواه عن أبي إسحاق مصرحا بتحديد البراء له.
نعم، تقدم قال في باب الصلاة من الإيمان من كتاب الإيمان بيان من رواه عن أبي إسحاق. لماذا؟ لأنه صرح بالتحديد بينه وبين البراء. أبو إسحاق من هو؟ السبيعي. وبينا بأنه عمرو ابن عبد الله ابن عبيد، وهو ثقة عابد. قال الحافظ هو ثقة عابد اختلط بآخره, اختلط بآخره. لهذا نحتاج إلى تصريحه, عرفتم؟ اختلط بآخره ورماه غير واحد بالتدليس, ورماه غير واحد بالتدليس. راجع تقريب التهذيب رقم 81 و5000 وتهذيب التهذيب رقم 63 و2500. قال
قوله وكان يوجه إلى الكعبة,
من النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة كما تعلمون, وكان يقول والله إنك لأحب بقاع الله إليك, ولولا أن قوما أخرجوني ما خرجوني, يعني لولا أن قومك فعلوا الأفاعيل حتى هاجرت, والذي يهاجر لا يرجع. قال لولا أن قومك أخرجوني لما خرجت, لأن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كتبت لهم هذه الهجرة فلم يرجعوا كما تعلم في الأحاديث. وليس هذا على إطلاقه, لأن الذي لا يهاجر يهاجر من بلدته إلى بلدة مسلمة لا يجوز أن يرجع إلى بلدته. لا, عرفتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا المكان الذي نشأ وتربى فيه. والكعبة كما تعلمون هي لمن؟ هي لله سبحانه وتعالى. ومن الذي أقامها؟ إبراهيم, إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وجعل هذه المشاعر كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة من؟ على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلهذا كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة. قال
جاء ذلك فيما أخرجه الطبري,
أخرجه الطبري في تفسيره في المجلد الثاني في 23 برقم 41 و200 و2000, برقم 41 و200 و2000. نعم.
من طريق علي بن أبي طلحة عن
من طريق علي بن أبي طلحة عن من؟ عن ابن عباس. قلت قال الحافظ في التقريب برقم 70 و704000 أرسل عن ابن عباس, من هو علي, أرسل عن ابن عباس ولم يره. إذن هذا الحديث منقطع وليس بمنقطع, فيه انقطاع, عرفتم؟ لأنه فيه إرسال, أرسل عن ابن عباس انقطاع ولم يره. صدوق قد يخطئ. راجع تهذيب التهذيب رقم 26 و904000. إذن علي لم يرى من؟ لم يرى ابن عباس. إذن هناك رجل ساقط بين طلحة وبين ابن عباس, وبهذا يكون الأثر ضعيف, عرفتم؟ لأننا لا نعلم من الساقط, وضح لكم؟ وهنا يظهر أو تظهر فائدة المصطلح حتى تثبت صحة هذا من عدمه لابد أن تتتبع الرجال. نعم.
عن ابن عباس قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثروا عليها يستقبلون بيت المقدس, فمر الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها 17 شهرا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم, فكان يدعو ويدعو إلى السماء فنزلت,
يعني فنزلت الآية, نزلت الآية. كم بقي من الوقت؟ نقف على هذا حتى, لأن هذا البحث يحتاج إلى توضيح. نشوف إن شاء الله في الدرس القادم نبين لكم البحث وما دار فيه من خلاله. نعم, إذا كان لديكم سؤال أو مسألة.
تقول ما حكم إقامة حفل الزكاة في فندق وسيكون العرس بدون أغاني ولا اختلاط؟ كان هذا الفندق وهذا المكان لا يدار فيه الخمر ولا يوجد فيه أو لا توجد فيه هذه الأمور، وعلى حسب القيد بأنه ليس فيه أغاني ولا اختلاط، أننا ما سمعنا بهذه الأعراس لأكثر الناس إلا ووجد الاختلاط ووجد الأغاني، فإن كانت هذه القيود موجودة التي ذكرتها فهو جائز وإلا فلا. عرفتم؟ يعني يجوز، لأن هذا من باب دعوة إلى العشاء، لكن قلنا بهذه الشروط، لأن لا يوجد في ذلك المكان ما بيناه من الخمور ولا يوجد أغاني ولا اختلاط، فإن كان كذلك فيجوز من بلاك بشرط ما ذكرناه من الشروط. حدد يسوع تصريح، نعم، إذا صرح بالتحديد فإنه ينتفي، أو ممن روى عنه قبل اختلاطه كشعبة، نعم، من روى عنه قبل اختلاطه لأنه اختلط بآخره، فكيف نستطيع نفرق؟ من روى عنه قبل الاختلاط نأخذ به وإن عنعنه، عرف؟ لكن من روى عنه بعد الاختلاط فلا بد من أن نعلم بأن هذا بعد الاختلاط أو قبل، فإن لم نستطيع أن نجزم فيتوقف. ما تستطيع تجزم حتى نرجع نقرأ ترجمة كاملة، أن هذه المسائل دقيقة جدا، مسائل الرجال مصطلح دقيقة جدا، متى نقبل ومتى لا نقبل المختلط، هذه قيود ذكرها العلماء. تقول: هل يجوز المرأة أن تصلي الركعتين خلف المقام وهي تخمر وجهها خوفا من الفتنة؟ أقول الأصل في المرأة إذا صلت تكشف وجهها ولا تخمر، أما الفتنة فالفتنة في جميع البقاع أليس كذلك؟ أكون خشية الفتنة على زعمها، فنخشى أنها تقع في مسألة أيضا مخالفة لعدم تغطية. عدم الكشف أو عدم الكشف والتغطية، ما الفرق بينهم؟ عدم الكشف هي تغطية. تقول هل هذه الشروط في هذه القاعة فقط أم في غير، أم في جميع القاعات والفنادق، بحيث أن القاعة التي ستقام فيها العرس ليس فيها قمر ولا غيره؟ نعم، هذه الشروط في جميع الأماكن، لا يجوز الاختلاط ولا يجوز ما ذكرناه، فإن كانت هذه القيود التي ذكرناها موجودة بأنه لا توجد هذه الأمور فجائز في جميع الأماكن. عرفت؟ أي نعم، أحسنت، جزاك الله خير، هذا أمر لابد أن ننبه عليه. تجد كثير من النساء إذا ذهبنا إلى العرس ما شاء الله كأنها هي العروس، أحسن من العروس، هذه مشكلة. كيف تجدها عارية تلبس القصير وتخرج نصف الثدي والكتف بأكمله، والمرأة بالنسبة للمرأة أيضا عورة، ليس هكذا إلا مواضع الزينة، فيجوز للمرأة أن تكشف أمام المرأة الوجه والكفين والنحر، يعني الرقبة مع النحر واليد مع الرزق والقدم، أما أنها تلبس القصير وتبدأ ترقص أو ما أدري ماذا تفعل هنا، فهذه لا شك في حرمتها، لا شك في حرمتها، وإن لم توجد هذه الآلات المحرمة من الطرب وغيرها، والله أعلم. أيوة، الضيق الذي كأنها غير لابسة، هذا أيضا مصيبة.
المختلط إذا قال أدركته أو رأيته يحمل سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، يحمل على الصحة
كيف تعرف إذا عرفت أنه بعد الاختلاط؟
إذا قال أدركت.
بعد الاختلاط؟
بعد الاختلاط.
إذن هو مختلط.
إذا قال أدركت أو رأيت مثلا، فكيف يكون مختلط؟ وهو رأى مثلا الحادثة.
إذا رأى الحادثة وجزء هذا يحتاج أن نرجع ننظر. أن الذي أعلمه بأنه إذا صرح هذا الأصل. لكن إذا كان مختلط في نهاية عمره فإنه لا يقبل في الاختلاط لأنه ينظر. قد يكون قد خرف، يعني المخرف قد يذكر بأنه رأيت وفعلت ولم يرى ولم يفعل، ليس كذلك؟ هذا يرجع يحتاج أن نرجع إلى كلام أهل العلم وننظر في كلامه.
مختلف في الحفظ
لا يفرق في الحفظ، وإذا صرح كما قلت الأصل أنه يقبل وإن كان بعد، عرفت؟ لكن أيضا في الاختلاط قد يصل إلى درجة أنه لا يقبل، لهذا يفرق. قبل الاختلاط نقبل مطلقا، بعد الاختلاط لا نقبل مطلقا. وضح لك؟ ضامن المسألة ما راح تنتهي. تقول الفندق الذي فيه قاعة يحتوي على خمور وغناء واختلاط، ولكن القاعة ذاتها ليس فيها، وذلك سيتم تأجير القاعة من خلال هذا الفندق. لا نقول يترك، لا يقدم على هذا الأمر، لأنه يخشى أن يكون فيه من باب ولا تعاون على الإثم والعدوان، أن هذا يتعامل بهذه المحرمات علانية ثم يعان على ذلك، فلا يعان هذا على ذلك، بل يقطع هذا الطريق، لأن هذا الباب لو فتح لن يغلق أبدا. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي أو بدأنا في باب التوجه نحو القبلة حيث كان، نعيد الباب والحديث ثم نستمر، لأننا أظن أخذناه من البداية فقط.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. قوله باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أي حيث كنت الشخص في سفر أو مرض، والمراد بذلك في صلاة الفريضة، ما يتبين ذلك في الحديث الثاني في الباب وحديث جابر. قوله وقال أبو هريرة: هذا طرف من حديثه في قصة المسيء صلاته، وقد سافر المصنف بهذا اللفظ في كتاب الاستبدان. قال حدثنا عبد الله بن مرجاء قال حدثنا اسرائيل،
بينا لكم بانه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق. نعم.
عن ابي اسحاق
واسحاق هذا والسبيعي.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه، فانزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبه. وقال سفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب بإذن من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد أن صلى فصر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قوله عن البراء: تقدم في باب الصلاة من الإيمان من كتاب الإيمان بيان أن الله قد في إسحاق مصرحا بتحديد البراء له.
نعم، لأننا بينا لكم بأن أبا إسحاق ماذا؟ قد اختلط وقد رمي
بالتدليس، وقد رمي بالتدليس، فإذا صرح انتفت هذه الشبهة، انتفت هذه الشبهة.
قوله وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره.
نعم، أخرجه الطبري وبينا لكم المرجع في تفسيره، وغيره وبينا لكم بأن علي بن أبي طلحة كما قال الحافظ وغيره لم يسمع من من؟ من ابن عباس، لم يرى ابن عباس، ولكنه قال عنه صدوق قد يخطئ، إذن أرسل عن ابن عباس، أرسل عن ابن عباس، فهذا الحديث من مراسيله، فهذا الحديث من مراسيله. نعم.
عن ابن عباس قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون،
واليهود أكثر أهلها يستقبلون ماذا؟
يستقبلون بيت المقدس.
انتبهوا، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من أين؟ من مكة إلى المدينة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يستقبلون ماذا؟ بيت المقدس. قال
أمره يستقبلون بيت المقدس، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس.
انتبهوا، إذن أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، إذن استقبال بيت المقدس من من؟ من الله، إذن هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، وليس هذا باجتهاد منه، لأن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم قال كما سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس اجتهاد منه، عرفتم؟ وبعضهم قال لا، إنما الاستقبال كان بوحي وليس باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
فرحة اليهود.
نعم، فرحة اليهود، لماذا؟ لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقهم في هذا الفعل، ولهذا إياك أن تفرح اليهود وأن تفرح الكفار بأي حال من الأحوال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة من؟ اليهود والنصارى، حتى تغيير الشيء، حتى في تغيير الشيء كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لماذا؟ لأن ذلك يغيظ أولئك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث غيروا الشيء وخالفوا اليهود فإنهم لا يصبرون، عرفتم؟ هذه أو هذا العمل وهو التغيير فيه مخالفة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى، ونحن الآن في زماننا نحب تقليد اليهود والنصارى، انقلبت الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحشر مع من أحب، فلينظر الإنسان من يحب، إن كان يحب هذا الكافر فليفرح بماذا؟ بأنه سيحشر معه إلى جهنم، وأي فرح هذا؟ إنما هو خزي وعار. وإن كنت ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تطبق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الحياة شنيع، إن المحب لمن يحب مطيع، أليس كذلك؟ الذي يحب شخص تجده يقلد هذا الشخص في حركاته وفي سكناته وفي أفعاله، لماذا؟ لأنه يحب أن يتأسى به، ويجب على كل مسلم أن يجعل الأسوة والقدوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي أمرنا باتباعه. فهنا فرحت اليهود بماذا؟ بهذا الفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يحب ويتقلب وجهه في السماء، لماذا؟ لأنه كان يريد أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى بيت الكعبة، أو إلى الكعبة، إلى قبلة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الفعل لمخالفة أولئك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث بأنه أمر بالصلاة بالنعف، أليس كذلك؟ لماذا؟ أيضا قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولو ألف رجل في مخالفة الكفار لخرج معه أظن كتاب وتأليف في ذلك. نعم، كذلك شيخ الإسلام ألف في ذلك كتاب وهو مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وبين هذه المسائل. لكن أقول لو أخرجت هذه الأحاديث وتقصيت ثم سردت في مكان واحد وعلى أبواب متفرقة، في باب مثلا الطهارة ثم باب الصلاة ثم باب، وأنت مستمر على الأبواب الفقهية، ربما خرجنا به أمور كثيرة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أولئك. هنا فرحوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه، فقالوا انظروا وافقنا من هذا الرجل. قال
استقبلها 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم.
نعم، كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يستقبل قبلة من؟ قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يتقلب كما بينت لكم وجهه في السماء ونظره. لماذا؟ لأنه يحب أن ينزل عليه الوحي ويأمره بماذا؟ بأن يستقبل الكعبة، وهذا ما حصل. قال
وكان ينظر إلى السماء فنزلت،
يعني نزلت الآية، يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخر الآية. نعم، من طريق مجاهد، وهذا عند الطبري في تفسيره برقم 39 و200 و2000. قال
قال إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا فنزل.
وهكذا قالوا لما استقبل هذا رسولكم هذا محمد يخالفنا ويقول نحن على الباطل، ورغم ذلك ماذا؟ يتجه إلى قبلتنا. من باب ماذا؟ من باب الاستهزاء، ومن باب التهكم، ومن باب رد الحق. إن استقبل قالوا هذا القول، وإن لم يستقبل كما سيأتي قالوا لم يستقبل قبلتنا. فهم هكذا لا يرضوا بأن توافق أو تخالف. إن وافقت استهزأوا بك، قالوا يوافقنا ويقول أنه على الإسلام، ويقول بأن الإسلام يأمره بمخالفة